الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد. قلنا فيما سبق إن المختار والمكره لا فرق بينهما من جهة قصد مدلول اللفظ، وإنما الفرق بينهما يكمن وين؟ في طيب النفس وعدمه، وفي الدواعي أيضا، الداعي إلى إنشاء العقد ما هو. أما من جهة القصد لا فرق بينهما أصلا. ويذكر الشيخ الأنصاري قدس سره مجموعة من الشواهد على أن المكره قاصد للمعنى وليس قاصدا لللفظ فقط وفقط، ويذكر مجموعة قد تصل إلى 10 شواهد. الشاهد الأول يقول: التدقيق في المعنى اللغوي والعرفي للإكراه، حيث عرف الإكراه بأنه حمل الغير على ما يكرهه. زين، وماذا يكره؟ فهل يكره مجرد ألفاظ البيع التي هي لقلقة لسان، أم يكره مضمون الألفاظ ومضمون البيع؟ من الواضح جدا أنه لا يكره الألفاظ المجردة التي هي لقلقة لسان، لماذا يكرهها؟ إنما يكره المضمون. إذن الإكراه لا يتحقق إلا إذا حمل الإنسان على ما يكرهه، وما يكرهه هو المعنى والمضمون وليس مجرد الألفاظ. إذن لا إكراه بدون قصد للمضمون والمعنى. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني: لو دققنا في بعض فروع الإكراه لوجدنا أن المكره لا بد أن يكون قاصدا للمعنى والمضمون. مثلا ذكروا في مسألة الإكراه بحق، كما لو أكره الحاكم الشرعي المحتكر على بيع البضاعة التي احتكرها فيكرهه على البيع، فهل هذه المعاملة صحيحة؟ بيعه، بيع المحتكر، صحيح أم باطل؟ أفتى علماؤنا بأن هذه المعاملة وهذا البيع صحيح، ومن خلال حكمهم بالصحة نكتشف أن هذا الإنسان المكره بحق هو قاصد للمعنى والمدلول. وإلا لو لم يكن قاصدا للمعنى والمدلول بل مجرد الألفاظ فلا بيع ولا معاملة أصلا حتى نحكم بمن؟ بصحتها. أصلا لا بيع ولا معاملة حتى نأتي ونحكم بالصحة، فحكمهم بالصحة كاشف عن أن المكره كان قاصدا لمضمون العقد أي قاصدا للمعنى وليس مجرد الألفاظ. هذا هو الشاهد الثاني. خلنا نقرأ هذين الشاهدين. قال وهذا الذي ذكرنا، يعني شنو اللي ذكرنا؟ من أن المكره لديه قصد إلى المدلول كالمختار، إنما الفرق بينهما في طيب النفس وفي الداعي. وهذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في معنى الإكراه لغة وعرفا. هذا الشاهد الأول، يعني إذا تأملنا ودققنا في معنى الإكراه فما يكرهه هو المضمون وليس مجرد الألفاظ. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، وكذلك لا يكاد يخفى على من له أدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه. اللي من جملة هذه الفروع يا فرع المكره بحق المحتكر في فروع الإكراه التي لا تستقيم مع ما توهمه. توهمه عبارة الشهيدين، لأنها أوهمت ماذا؟ أوهمت أن المكره لا يقصد إلا اللفظ ولا وليس لديه قصد للمدلول. نقول لا، بعض الفروع لا تستقيم مع ما توهمه عبارة الشهيدين من خلو المكره عن قصد مفهوم اللفظ. هذا هو الشاهد الثاني. زين، الشاهد الثالث، الفقهاء جعلوا مسألة الاختيار والإكراه في قبال مسألة القصد وعدم القصد، وجعلوا الاختيار شرطا مستقلا غير اشتراط القصد الذي هو الشرط الثالث. فلو كان المكره لا قصد لديه فمن المفروض ألا يكون قسيما للشرط السابق وهو اشتراط القصد، بل تكون مسألة الاختيار والإكراه تطبيقا من تطبيقات الشرط السابق وهو القصد وعدم القصد. وبما أنهم جعلوا الاختيار شرطا برأسه غير اشتراط القصد، إذن ماذا نفهم؟ ماذا نفهم؟ إذن الاختيار لا علاقة له بالقصد وعدم القصد، بل القصد مفروغ منه، وإنما نريد أن نشترط شيئا زائدا على القصد وهو طيب النفس وعدم طيب النفس. أعيد لك هذا، لو كان الاختيار والإكراه الفرق بينهما في القصد وعدم القصد، يعني المختار قاصد والمكره ليس قاصدا، لكان بطلان عقد المكره. لماذا؟ لأنه ليس قاصد، وهذا ليس شيئا جديدا، قد اشترطناه في الشرط الثالث اللي هو اشتراط القصد، اشترطناه سابقا، فيكون من تطبيقات الشرط السابق، لأن الشرط السابق قال إذا العقد خلا من القصد فهو باطل، والمكره خالي من القصد فهو باطل عقده، وما يراد له شرط جديد. فجعلهم الاختيار مقابل الإكراه شرطا مستقلا، إذا نظرهم ليس إلى القصد وعدم القصد، وإنما نظرهم إلى أمر آخر وهو طيب النفس وعدم طيب النفس أو الدواعي. هذا كشاهد ثالث على أن المكره لديه قصد للمضمون، وإنما فرقه عن المختار في الطيب وعدم الطيب. قال وجعله، هي عطف على في معنى الإكراه، التأمل أو أدنى تأمل في معنى الإكراه وأدنى تأمل في جعل الإكراه شنو مقابلا للقصد. يعني مسألة الاختيار والإكراه جعلناها شرطا مستقلا غير اشتراط القصد، هذا يكشف عن كون المكره هو قاصد وليس فيه نقيصة من جهة القصد. زين، الشاهد الرابع، لو كان الإنسان المكره قادرا على التورية، يعني يستطيع أن يتفصى من الإكراه بالتورية، فيقول بعت ويقصد معنى آخر وليس معنى إنشاء البيع، فهل يجب عليه حينئذ التورية بحيث إذا لم يوري وقصد مضمون البيع يعتبر بيعه صحيحا وليس مكرها عليه؟ هل هكذا الأمر؟ يعني تجب عليه التورية، فإذا لم يوري وقصد مدلول البيع إذن هو مكره أو ليس مكرها؟ ليس مكرها، فبيعه صحيح. هل الأمر كذلك؟ الجواب كلا. أفتى المشهور من علمائنا بأنه لا تجب عليه التورية، بل حتى لو قال بعت ولم يوري وقصد مدلول البيع فمع ذلك يصدق عليه الإكراه ويكون بيعه باطلا. إذن حتى مع قدرته على التورية إذا لم يوري وقصد مدلول البيع فهو يصدق عليه أنه مكره أو لا؟ يصدق. إذن المكره قاصد للمعنى، يمكن أن يقصد المعنى وليس قاصدا لللفظ فقط. هذا واضح إن شاء الله. زين، قال وحكمهم، يعني لا يخفى على من له أدنى تأمل في حكمهم بعدم وجوب التورية في التفصي عن الإكراه، يعني يمكنه أن يقصد البيع ولا يوري ومع ذلك يبقى هو مكره. إذن المكره يمكن أن يقصد وليس مجرد الألفاظ. هذا يا شاهد الرابع. الشاهد الخامس، لو أكره الإنسان على البيع فجاء بصيغة البيع وقال بعت ثم بعد مدة ارتفع الإكراه والتهديد فرضي بالبيع السابق الذي حصل حين الإكراه، يعني لو أكرهه الظالم يوم السبت على بيع داره يوم السبت وبعد إكراه قال بعت داري، لكن يوم الأحد هذا الظالم مات وانتفى الإكراه وانتهى الإكراه، صار إنسان شنو؟ مختارا. فرضي بمن رضي؟ ببيعه السابق الذي حصل حين الإكراه. فهل يحتاج إلى عقد جديد وإنشاء جديد؟ قال الفقهاء كلا، بل يكون بيعه الصحيح، بيعه السابق صحيحان، يكون بيعه السابق صحيحان. ومن خلال حكمهم بالصحة بعد الرضا نفهم أن إنشاءه حينما كان مكرهان فيه قصد للمدلول، وإلا لو كان بيعه السابق خاليا من المدلول وإنما هو مجرد ألفاظ فالبيع والمعاملة لم تتحقق من أساسها، فكيف نحكم بالصحة بعد ذلك؟ حكمهم بالصحة اللاحقة فرع تحقق البيع سابقا، وتحقق البيع سابقا فرع وجود القصد، وإلا لو لم يكن هناك قصد فلا بيع، فكيف نحكم بالصحة؟ تصير سالبة بانتفاء الموضوع. فالحكم بالصحة كاشف عن أن المكره كان قاصدا للمضمون وللمدلول. قال الشاهد السادس: واستدلالهم، كلها عطف على من كان له أدنى تأمل في استدلالهم له، عفوا، وصحة، هذا خامس، وصحة بيعه بعد الرضا، يعني بيع المكره يصح بعد أن يرضى به بعد ارتفاع الإكراه. فحكمهم بالصحة كاشف عن أن المكره كان قاصدا للمعنى. الشاهد السادس: استدلوا على بطلان عقد المكره بالأدلة التي وردت في طلاق المكره الذي احنا اعتبرناه دليلا خامسا على البطلان. فمن أكره على الطلاق قالت هذه الأخبار طلاقه باطل، وحكمهم عليهم السلام ببطلان الطلاق فرع تحقق مفهوم الطلاق. ومتى يتحقق مفهوم الطلاق؟ إذا كان قاصدا للمدلول والمضمون، وإلا لو كان المكره على الطلاق لم يقصد إلا الألفاظ فمفهوم الطلاق لم يتحقق، حقيقة الطلاق لم تتحقق، فلا حاجة لحكم الإمام عليه السلام بمن؟ بالبطلان. حكم الإمام عليه السلام بالبطلان كاشف عن شنو؟ عن أن الطلاق الموضوع متحقق أم لا؟ متحقق. يعني الإمام حينما قال هذا الطلاق باطل هو نفى الحكم أم نفى الموضوع؟ نفى الحكم. يقول هذا الطلاق الذي تحقق باطل، يعني الموضوع مفروغ عنه، لكن الإمام لا يقول هذا الطلاق ليس صحيحا بل هو باطل. فحكم الإمام بالبطلان كاشف عن كون الطلاق متحقق مفهوما كمفهوم. ومتى يتحقق مفهوم الطلاق؟ إذا كان قاصدا للمضمون. وإلا لو كانت مجرد لقلقة ألفاظ فهذا لا يسمى طلاقا، فكيف نحكم ببطلانه؟ أصلا هو ليس طلاق. لا، هذا يكشف عن كونه، حكمنا بالبطلان كاشف عن كون الطلاق مفهوما متحقق، وهذا لا يكون إلا إذا كان قاصدا للمضمون. غاية الأمر ليس عنده طيب نفس، لذلك حكم الإمام بالبطلان. بعبارة أخرى، خل أركز على هذه النقطة، بعبارة أخرى الإمام حكم بالبطلان لعدم وجود المقتضي أم لوجود المانع؟ لوجود المانع وهو الإكراه، لا عدم المقتضي وهو أن الطلاق ما موجود أصلا. لا لا، الطلاق موجود وهو قصد الطلاق، لكنه باطل بسبب عدم طيب النفس.
شيخنا، المستفاد من حكم الإمام مجرد بطلان الطلاق فقط، هذا الشيء.
بطلان ماذا؟
فقط البطلان.
أنا أسألك سؤال،
أما أن البطلان عليش متوقف وعليش مستند، فهذا ما يستفاد.
لا، أنا أسألك سؤال، بطلان ماذا؟
يمكن أن يكون بطلان لوجود المانع، ممكن البطلان من باب سلب الموضوع.
ما يسمى بطلان هذا، ما يسمى بطلان. لا يسمى بطلان حينما تقول بطلان والطلاق، يعني لابد اكو طلاق الا يوصف بالبطلان.
الامام ما قال بطلان الطلاق، قال لا طلاق الا مع اراده الطلاق.
لا هذا شاهد اخر. لا هذا شاهد ثاني، هسه بعدنا ما وصلنا ذاك. لا، الروايات التي قال الطلاق المكره باطل وغير صحيح، هذا يكشف عن ان الطلاق مفهوما متحقق، ثم بعد ذلك شنو؟ نحكم ببطلانه لوجود المانع. قد يكون يعني هذا زين. طبعا سيتضح ايضا في الشاهد اللي وراه، راح يتضح اكثر ان الامام ليس وظيفته بيان المفاهيم والمعاني، ان الطلاق هنا متحقق موضوعا او غير متحقق. تشخيص الموضوع مو بيد الامام، مو وظيفة الامام، وظيفة الامام تشخيص الحكم. سيف قال: واستدلالهم له، يعني لبطلان عقد المكره وإيقاعه، بالأخبار الواردة في طلاق المكره. هذا الشاهد السادس. الشاهد السابع: وردت مجموعة من الروايات يقول فيها الإمام سلام الله عليه لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق، لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق. والظاهر البدوي منها هو نفي الجنس، لأن لا نافية للجنس، فالظاهر منها أن الطلاق لا يتحقق موضوعا، مع عدم إرادة الطلاق أصلا طلاق. هذا هو ظاهر الرواية. ولكننا نعرف أن الإمام سلام الله عليه ليس من وظيفته تحديد الموضوع نفيا أو إثباتا، وأنه في هذا المورد يتحقق مفهوم الطلاق أو لا يتحقق مفهوم الطلاق، هذا مو وظيفة الإمام سلام الله عليه، وإنما وظيفة الإمام بيان الحكم. فحينما يقول لا طلاق فهو لا يريد نفي الموضوع والمفهوم، وإنما يريد أن ينفي الحكم، يريد أن ينفي الحكم وهو صحة الطلاق. فحينما يقول لا طلاق يعني ليس صحيحا، كما في قضية لا ربا بين الوالد وولد. الإمام لا يريد أن يقول هذا ليس ربا، لا، وإنما يريد أن ينفي الحكم وهو حرمة. هنا كذلك يقول لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق، يعني لا طلاق صحيح، يعني لا صحة للطلاق، فهو ينفي الصحة ولا ينفي أصل الطلاق مفهوما وعرفا. فالطلاق مفهوما وعرفا متحقق مع عدم إرادة الطلاق، مع عدم الإرادة ومع عدم طيب النفس الطلاق متحقق لغة وعرفا، لكن الإمام ينفي الصحة ليس إلا. زين، ومتى يتحقق الطلاق لغة وعرفا؟ إذا كان قاصدا للمدلول. قال وأنه لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق، مجموعة روايات وردت في هذا الباب، حيث إن المنفي في قوله لا طلاق هو صحة الطلاق لا تحقق مفهوم الطلاق لغة وعرفا. من أين عرفنا ذلك؟ لأن الإمام ليس وظيفته بيان المفهوم وصدقه لغة وعرفا، وإنما وظيفته بيان الحكم والصحة والبطلان. طبعا هذا الشاهد اللي احنا خليناه شاهد رقم 7، العبارة توحي أنه تتم للشاهد رقم 6. يعني اشتقرأ العبارة واستدلالهم له بالأخبار الواردة في طلاق المكره، ما هي هذه الأخبار؟ وأنه لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق، ولكن الصحيح أنه شاهدان مشاهد واحد، لأن الأخبار الواردة في طلاق المكره وردت في باب، والأخبار التي تقول لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق وردت في باب آخر. يعني لدينا مجموعتان من الروايات، روايات تدل على بطلان عقد المكره، وروايات تقول لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق، فنوعان من الروايات، ولذلك يعتبر شنو؟ شاهدين وليس شاهدا واحدا. الشاهد الثامن، الروايات الواردة في من طلق مداراة بأهله. يعني لو كان الإنسان متزوجا فتزوجت ثانية فسمعت الأولى وبدأت بإثارة المشاكل وعدم التمكين والنشوز وكثرة الكلام وإلى آخره، فشلعت قلبه يعني، فسوى قالها، يقول للزوجة القديمة إن كنت متزوجا فزوجتي طالق، إن كنت متزوجا زوجة ثانية فزوجتي طالق، يعني هاي الزوجة الجديدة. فهنا في الحقيقة هو قصد الطلاق الحقيقي للزوجة الثانية بطيب نفس وإرادة إلى آخره، لا، هو لا يريد أن يوقع الطلاق حقيقة في الزوجة الثانية، وإنما أراد أن يسكت الزوجة الأولى وأن يضحك عليها، فقال إن كان الزوجة فهي طالق مكره، يعني خصوصا إذا كان جبانا من زوجته الأولى. زين، فهنا الإمام ماذا حكم سلام الله عليه؟ قال طلاقه للثانية باطل لأنه ليس عن طيب نفس. فحكم الإمام ببطلان الطلاق الثاني هذا فرع كونه قد قصد مضمون الطلاق، وإلا لو كان مجرد لقلقة لسان ولم يقصد المدلول فماكو داعي بعد نحكم بالبطلان ويروح يسأل الإمام، هاي ما يراد لها. قال وفيما ورد، يعني التأمل فيما ورد في من طلق مداراة بأهله إلى غير ذلك مما ورد في هذا المضمون، كروايات واردة مثلا فيما لو كان الطلاق فاقدا للشاهدين أو فاقدا لشرط من شروط الطلاق وغير ذلك، فنفهم من جميع هذه الروايات أن المطلق كان قاصدا للمدلول لكن البطلان بسبب المانع، اللي هو الإكراه أو عدم وجود شاهدين أو اختلال بعض الشروط الأخرى، ليس إلا. لا هذا مستقل وحده. هو كلهن نفس المدلول، ذاتي تدمجهن كلهن تخليهن نفس المدلول، لكن هذه طائفة أخرى من الروايات، وإن كان مدلولها واحد هي طائفة أخرى. من طلق مداراة بأهله غير من طلق بكرها اللي أجبره شخص على الطلاق، كما لو هدد وغير ذلك. المهم هي طوائف. زين، لحد الآن كم شاهد بين؟ ثمانية. الشاهد التاسع في حكم الطلاق مكرهان، يعني من طلق مكرهان فطلاقه صحيح أم باطل؟ طبعا حكم فقهاء الإمامية ببطلانه، أما فقهاء العامة فأفتى بعضهم وهم الحنفية أفتوا بالصحة خلافا للثلاثة الذين حكموا بالبطلان. فوقوع الخلاف وحكم الحنفية بالصحة وحكم الآخرين بالبطلان كاشف عن أن المطلق مكرهاً كان قاصدا لمضمون الطلاق، وإلا لو لم يكن قاصدا للمضمون بل هو مجرد قاصد للألفاظ، كيف حكم بعضهم بالصحة وكيف حكمنا نحن بالبطلان؟ الخلاف في الصحة والبطلان دليل على أنه شنو؟ أنه كان قاصدا للمضمون، وإلا لو لم يكن قاصدا للمضمون فالمسألة سالبة بانتفاء الموضوع، باطل الطلاق، أصلا لا يوجد طلاق. الاختلاف في الصحة والبطلان كاشف عن تحقق الطلاق سابقا. قال وفي أن مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق إكراهان حيث حكموا بصحته كما هم أتباع أبي حنيفة، حكمهم بالصحة وخلافهم لا ينبغي أن تحمل هذه المخالفة على الكلام المجرد عن قصد المفهوم والمضمون الذي لا يسمى خبرا ولا إنشاء، مجرد كلام. فإذا كان مجرد كلام كيف حكموا بالصحة وخالفونا ونحن الذين حكمنا بالبطلان؟ لابد أن يتحقق مفهوم الطلاق، يتحقق مفهوم الإنشاء، يلا بعد ذلك نحكم بالصحة والبطلان. وغير ذلك من الشواهد مما يوجب القاطع بأن المراد بالقصد المفقود في المكره، يا قصد مفقود في عبارة شهيدين حيث قالوا أن المكره لا قصد له، هاي الشواهد كلها تبين أنه حينما يقولون لا قصد له يعني شنو لا قصد له؟ فسرناها بدرس السابق، مو أنه ليس قاصدا للمدلول، لا، وإنما الداعي له ليس إيقاع الأمر خارجين، ليس لديه طيب نفس بإيقاعه خارجين، وإلا هو قاصد. قال مما يوجب القطع بأن المراد بالقصد المفقود في المكره هو القصد إلى وقوع أثر العقد خارجين ومضمونه في الواقع وعدم طيب النفس به، هذا هو المراد من القصد المفقود، لا عدم إرادة المعنى والمدلول من الكلام الذي فهمه البعض من عبارة الشهيدين، لا لا، ليس هذا مراد الشهيدين والعلامة. لحد الآن كم شاهد ذكرنا؟
تسعة.
الشاهد العاشر ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك حيث قال إن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله، المكره والفضولي عطف الفضولي على المكره، قال المكره هو الفضولي قاصدان علما لللفظ دون المدلول. وسيأتي لاحقا في بحث الفضولي أن الفضولي لا يقصد مجرد الألفاظ، بل هو قاصد للمعنى والمدلول. غاية الأمر هو ليس مالكا، فعقد الفضولي موقوف على الإجازة من قبل المالك من باب عدم المقتضي أم وجود المانع؟ وجود المانع، وهو أن هذا غير مالك، أنه غير مالك. أما البيع والإنشاء قد وقع وقد قصد المضمون، هذا وين؟ في الفضولي. وهكذا نفهم أن المكره نفس الشيء لوحدة السياق، حيث قال المكره هو الفضولي قاصدان إلى اللفظ دون المدلول. وبما أن الفضولي هو قاصد للمدلول وقاصد للمعنى، إذن المكره أيضا شنو؟
قاصد
للمعنى. قال ويكفي في ذلك، يعني شنو في ذلك؟ في التوصل إلى أن المكره قاصد للمعنى يكفي فيه ما ذكره الشهيد الثاني من أن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. وبما أن الفضولي قاصد للمدلول فالمكره كذلك. زين ليش قال دون مدلوله؟ إذن لابد أن نفسرها بمن؟ بإيقاع البيع خارجا، يعني الداعي. الداعي يختلف، الداعي يختل. نعم، لحد الآن ذكرنا 10 شواهد على أن المكره له قصد، ولكن توجد عبارة للعلامة في التحرير والشهيد الثاني في المسالك ما يوهم أن المكره ليس قاصدا إلى اللفظ إلا إلى اللفظ، وليس قاصدا للمعنى والمضمون. ما هي هذه العبارة؟ نقرأ هذه الفقرة. قال نعم، ذكر في التحرير العلامة والمسالك في فروع المسألة، يعني مسألة الإكراه، ما يوهم ذلك. يعني شنو يوهم؟ أنه غير قاصد للمضمون والمعنى. قال في التحرير لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق. يعني لو أكرهه على الطلاق وقال طلقت ونوى، يقول بمجرد أن نوى فطلاقه صحيح. ليش طلاقه صحيح؟ لأنه ليس مكرها. لماذا ليس مكرها؟ يقول لأنه لا إكراه على النية القلبية. النية القلبية خبيدك أنت، أنت أكرهت على الألفاظ، أما النية القلبية فأنت لست مكرها عليها. فلماذا نويت؟ فإذا نويت أنت لست مكرها. يعني المكره متى يتحقق؟ الإكراه متى يتحقق؟ إذا لم تنوي. هاي عبارة موهمة، لذلك قال فالأقرب وقوع الطلاق إذ لا إكراه على القصد والنية لأنها أمر قلبي. ونفهم من هذه العبارة كأنه يريد أن يقول أن الإكراه لا يتحقق إلا إذا لم ينوي، وإلا لو نوى فلا إكراه. وهذا ما فهمه صاحب الجواهر من العبارة. صاحب الجواهر توهم أن العلامة في التحرير يريد أن يقول أن الإكراه لا يتحقق مع النية، بمجرد أن ينوي ينتفي الإكراه. ولذلك رد عليهم صاحب الجواهر وقال هذا مخالف للقواعد، كلا المكره لديه نية وقصد، وهكذا طلاق ليس صحيحا بل يقع باطلا، وجعل يرد عليهم. لكن الشيخ الأنصاري يقول لا، عبارة العلامة في التحرير ليس هذا مفادها. ليس العلامة يريد أن يقول أن المكره لا نية لديه ولا قصد لديه، لا لا، وإنما ناظر علما إلى طيب النفس وإلى الداعي. قال: وبعض المعاصرين اللي هو صاحب الجواهر بنى هذا الفرع الذي ذكره العلامة في التحرير على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهم كلامهم السابق، اللي هو شنو متوهم كلامهم؟ أن المكره لا يقصد إلا إلى اللفظ وليس قاصدا للمعنى. فرد عليهم، يا هو اللي رد، صاحب الجواهر رد على العلامة والشهيدين، رد عليهم بفساد المبنى. من قال لكم أن المكره ليس قاصدا؟ لا لا، المكره قاصد، فرد عليهم أن المبنى فاسد. وكذلك ورد عليهم بعدم وقوع الطلاق في الفرض المزبور. يا فرض، لو طلق ناويا يقول لا الطلاق ليس صحيحا، بل الطلاق باطل هنا لأن الإكراه متحقق. الشيخ شو يقول؟ لكن المتأمل يقطع بعدم إرادتهم لذلك. يعني المن هم لا يريدون القول أن المكره لا ينوي ولا نية لديه ولا قصد لديه. لا لا، ليس هذا هو مرادهم. إذن ما هو مرادهم بهذه العبارة لو طلق ناويا فالطلاق صحيح؟ يقول سيأتي بيانها تفصيلا، الآن احنا ما بينا هذه العبارة. لذلك يقول: وسيأتي ما يمكن توجيه الفرع المزبور به إن شاء الله. ثم إن حقيقة الإكراه، طبعا هاي تأتي، لكن قبل أن أختم الدرس نشوف نوعا ما هاي ملاحظة بين قوسين، أكو شوية نوع من الاضطراب في عبارة الشيخ الأنصاري. يعني ما هو الذي يفقده المكره؟ عقد المكره ماذا يفقد؟ في البداية إيش قال؟ قال طيب النفس. بعدين وين حولها؟ إلى الداعي، قال ليس لديه داعي لإيقاع المضمون. ثم في العبارة الأخيرة جمعهما معا، يعني قال عدم وجود الداعي وعدم طيب النفس. فيا هو الصحيح يحتاج إلى تأمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.